أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وروى أبو داود عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن العيد، وأنه مأخوذ من العود، بمعنى أنه يعود ويتكرر، وقالوا أن يعود بالفرح على المسلمين. وأبدل الله عز وجل المسلمين بيوم الفطر ويوم الأضحى عما كان عليه أهل الجاهلية من أعياد في الجاهلية لله واللعب، فأبدلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بيومين: يوم الفطر ويوم الأضحى كما قدمنا بالأمس. يوم العيد يبدأ بالتكبير، تكبير الله سبحانه وذكر الله، ثم يخرج الإمام على الناس فيصلي بهم صلاة العيد. صلاة العيد هذه شعار عظيم جدا يجتمع فيها المسلمون، يمكن أكثر من اجتماعهم في صلوات الفريضة وأكثر من اجتماعهم في صلاة الجمعة يأتون في العيد، لأنه في الجمعة لن يقال للنساء اخرجن للجمعة، فالمرأة يستحب لها أن تصلي في بيتها، لكن في العيد يستحب لها أن تخرج للصلاة وأن يأذن لها زوجها للخروج إلى الصلاة، بما فيهن الحيض، النساء الحيض، العواتق، ذوات الخدور، كله يخرج. فاجتماع عظيم جدا، حيث الإمام يدعو ويؤمن الجميع على دعوته، ولن يعدم المسلمون أن يكون فيهم إنسان أو إنسانة من أهل الصلاح، من أهل الولاية، من أهل التقوى، فيؤمن فيستجيب الله عز وجل لدعاء الجميع بفضل وجود هؤلاء معهم. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء هو العبادة، ويوم العيد يوم دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. تخرج النساء فيهن التي تصلي والتي يمنعها العذر من الصلاة، فتخرج للعيد لتشهد دعوة الخير. صلاة العيد وقتها كما ذكرنا أنه عند وقت الضحى، يبتدي عند وقت الضحى. وقت الضحى زي ما احنا عارفين بيبدي بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة مثلا، يبقى هذا وقت الضحى، ومش شرط تلت ساعة بالضبط، يعني ممكن أن تزيد تبقى أكثر من ذلك. ويكون في يوم عيد الفطر الصلاة مبكرة، في عيد الأضحى كذلك، ولكن واحدة تبقى تبكر عن الأخرى. في عيد الأضحى الناس حتنشغل بعد صلاة العيد بالذبح، يبقى يبكر الإمام، يبقى فرضنا أنه تلت ساعة تبتدي بعدها صلاة الضحى من شروق الشمس، فتبقى في عيد الأضحى تلت ساعة، على تلت ساعة ويخلص الإمام الصلاة وبعدين يخطب بالناس ويتوجه الناس اللي حيذبح، يبقى قدامه اليوم طويل. في عيد الفطر يستحب أن يؤخر شوي عن هذا الوقت، مش حيؤخر كثير لكن يؤخر شوي. التأخير سببه إيه؟ الذي لم يخرج الزكاة يخرجها في هذا الوقت. فرضنا أنه ناسي، فرضنا أنه ملقاش الفقير، فرضنا أنه تلكأ وقصر حتى تعتبر له زكاة، يقوم الإمام يأخر شوية هذه الصلاة عن الوقت، بدل ما هي تلت ساعة تبقى 25 دقيقة 30 دقيقة أكثر من ذلك من الممكن، لكن لا يؤخرها جدا بحيث يعطل الناس أو إن ما يبقاش في وقت معلوم للناس يأتون فيه لصلاة العيد. ولذلك العلماء يقولون لا يستحب تأخير صلاة العيد عن أول النهار، عن أول النهار. فرضنا صلاة العيد تبقى الساعة 6 مثلا، لو الشروق على 6 لتلت هتبقى صلاة العيد على الساعة 6 مثلا، لو أخر يوم 6:10 6:30 7 ما فيش مانع، ولكن ما تبقاش بالهوى، ما يبقاش التأخير بالهوى، ده يصليها 7 وده يصليها 8 لا لا. والأصل كان في صلاة العيد أن كل المسلمين يصلوا مع بعض، الأصل أن يجتمع الجميع، ولكن الآن هذا صعب جدا مع اتساع البلدان والمحافظات والقرى، عشان يجتمعوا في مكان واحد غالبا لا يوجد هذا المكان اللي يجتمع فيه الجميع إلا يكون بعيدا جدا، علشان نقول مكان يجمع كل أهل اسكندرية يطلع في الصحراء بقى. إذا طلعت في الصحراء عشان تجمع الجميع يشق على الناس، يذهب الكل للصحراء هيروحوا إمتى ويرجعوا إمتى، يشق على الناس. ولذلك تعمل في أماكن، في كذا مكان يجتمع الناس في الأحياء في كل حي يصلون العيد أو بحسب ما ييسر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالأصل في صلاة العيد كما ذكرنا وصلاة اليوم على الاجتماع، إن ما تبقاش مساجد صغيرة كل مسجد يصلي في عيد وكل مسجد يصلي في جمعة، وإن صحت الصلاة إذا صلوا العيد في مسجد صغير وكبروا وقام الإمام وخطب صحت الصلاة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يجمع الناس في مكان واحد يجتمعون على صلاة العيد فيصلونها في الصحراء. فهنا يقول لنا البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ولذلك قالوا يبكر بصلاة العيد ما تتأخرش، ما يقولش هنخليها قبل صلاة الظهر وإن صح وقتها، يعني لو حيصلي صلاة العيد الساعة 11:30 مثلا والظهر على 12 تصح الصلاة، ولكن ليس هذا الأفضل، الأفضل أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أول النهار. قال لنا إيه؟ أول ما نبدأ في يومنا، أول شيء في هذا اليوم، اليوم بدأ بصلاة الفجر، وبعد الفجر ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لغاية ما تطلع الشمس وترتفع الشمس، يبقى هنا وقت صلاة الضحى اللي هو وقت صلاة العيد. قال ثم قال في أن نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، اللي بدأ بالصلاة وبعد ذلك ذبح هذا أصاب السنة، ده في عيد الأضحى. ويذكر أبو داود عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بسر خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، يعني الناس طلعوا للصلاة والإمام تأخر فترة طويلة، فعبد الله بن بسر يقول لا، إحنا الوقت اللي إحنا فيه الآن كان زماننا خلصنا الصلاة كمان، الإمام لسه ما جاش، إحنا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا وخطب بنا ومشينا كمان في هذا الوقت، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر صلاة العيد صلوات الله وسلامه عليه. يقول وذلك حين التسبيح، يعني ذلك وقت في وقت التسبيح، التسبيح بمعنى صلاة الضحى، يعني السبحة سمى صلاة السبحة بالسين بمعنى صلاة النافلة، وهنا ما يقول حين التسبيح يعني حين يجوز التنفل، يجوز التنفل بعد ما ترتفع الشمس، يعني بعد وقت الشروق بتلت ساعة تقريبا. يستحب تأخير صلاة الفطر وتعديل صلاة الأضحى. تأخير صلاة الفطر على النحو الذي ذكرناه، إنه يسيب 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، يزود شوية عن وقت الصلاة بحيث الناس يتمكنون من إخراج الزكاة. يبقى هنا لا ينكر على الإمام إنه يتأخر شوي، إذا فرضنا إن وقت الصلاة هيبقى الساعة 6 مثلا، إمام أخر 6:10 6:15 6:30 ما فيش مانع من ذلك، حتى يسمح للناس بأن يخرجوا زكاة الفطر قبل الصلاة. فلو أن الإمام صلى على وقتها أيضا لا شيء في ذلك. يبقى هنا يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. في يوم الفطر لازم تفرق بين رمضان وبين يوم العيد، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدا لصلاة الفجر وإذا غدا لصلاة العيد يأكل تمرات صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول أنس بن مالك ويقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني في وقت ما بين الفجر لغاية شروق كان يأكل صلى الله عليه وسلم يفطر أو تمرات، يأكل تمرات صلى الله عليه وسلم عليه. طب يوم الأضحى قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. الحكمة في يوم الفطر إنه عدم التشبه برمضان، ما يشبهش يوم العيد برمضان، رمضان بتصبح الصبح وأنت صائم، لكن في العيد تصبح وأنت مفطر. في يوم الأضحى الحكمة إنه يرجع ويذبح ويأكل. لو تخيلنا هذا الشيء، هو بيعلمنا صلى الله عليه وسلم، يعلم المسلمين كيف يصنعون. في يوم عيد الفطر حين تطعم قبل أو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد تقوم تتذكر الفقير أنه محتاج أن يأكل الآخر، تقوم تفتكر الزكاة، طلعت الزكاة ولا ما طلعتهاش، فتخرجها في هذا الوقت قبل ما تصلي العيد. طيب في يوم الأضحى كان يعمل إيه؟ ما بيأكلش، يطلع يصلي بالناس صلاة العيد، خلص الصلاة يروح ينحر. يعلمنا هذا الشيء إنك ما تأكلش لغاية ما تذبح، كل من اللحم بتاعك أنت، كل من الكبد بتاعك. طيب على ما أكل من اللحم؟ ما لازم أكون ذبحته ونظفته وطبخته. الفقير نفس الحكاية، الفقير نفس الحكاية، كأن هذا يجعلك أنت تسرع الإسراع في الذبح. في يوم عيد الأضحى لما أنا جعان عايز أكل، طيب اذبح وكل من الذبيحة بتاعتك، هتذبح وهتاكل لسه هتنظف وهتعمل وهتكون وانت بتقطع بتوزع، يبقى انت اكلت والفقراء كمان اكلوا. فكانت حكمه في تاخير الاكل من الاضحيه لغايه ما تذبحها حتى ياكل الفقراء معك. لكن لو قال لك كل انت الاول، يمكن تذبح قبل الصلاه، تذبح قبل الصلاه عشان تاكل انت. يمكن انسان يقول طيب انا اكل واذبح على مهلي بقيه النهار، يذبح العصر يذبح العشاء والفقراء قاعدين مستنيين عشان ياكلوا، يقول لك الذبح في الاربع ايام جائز، خليني اخر ايام العيد. فهنا لما جعل النحر سنه في اليوم الاول اولى، انه في اليوم الاول ينحر وانه ما ياكلش لغايه ما يذبح او ينحر، يقوم يجعل الانسان يسابق لهذا الخير ويطعم الفقراء لأنه سواهم بنفسه وواساهم بماله. في لفظ الإمام أحمد عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. يبقى إذا رجع مش بيأكل أي حاجة، ما بيأكلش تمرا يوم عيد الأضحى لا، ولكن يأكل من الأضحية نفسها لحتى يعلمنا التعجيل في الذبح والتوزيع، وإنك تأكل من الأضحية زيك زي الفقراء، تسرع أنت في ذلك وتواسي الفقراء بهذا الذي تعطيهم من الأضحية. طيب صلاة العيد قلنا الوقت بتاعها وقت صلاة الضحى. إذا فاتت الإنسان صلاة العيد مع الإمام، يعني جاء للمصلى لأهم خلصوا الصلاة، يستحب ألا يتركها، يصليها وحده يستحب. وإن صلاة العيد ليست فريضة، على الراجح ليست فرض عين وليست فرض كفاية، والراجح أنها سنة مستحب، يبقى هنا المستحب ألا يتركها. وعلى فرض أنها فرض كفائي أيضا خلاص، المسلمون قاموا بالصلاة وصلوا، أسقطوا الإثم والفرض عن الباقين. لكن إذا الإنسان فاتت هذه الصلاة فليرجع فليصليها في بيته على نفس الهيئة التي يصليها مع الإمام، ده طالما الوقت موجود، الوقت موجود يعني لغاية قبل صلاة الظهر. أما إن خلاص صلاة الظهر أذنوا لها خلاص انتهى وقت صلاة العيد، ما فيش صلاة عيد الآن، هل يشرع قضاء صلاة العيد؟ هل يشرع قضاء صلاة العيد في اليوم التالي؟ في اليوم التالي إمتى؟ إذا كان المسلمون لم يروا الهلال، هلال عيد الفطر ما شافوهوش، وبعدين في نص النهار بلغهم إنه ناس جم من بعيد وشافوا وصدقوا هؤلاء، وكان الوقت عدى، الوقت عدى، يبقى يخرجون من الغد فيصلون العيد كما ثبت هذا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فين مكان صلاة العيد؟ السنة المصلى، المصلى يعني مكان مخصوص يتسع للناس يصلون فيه، زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للصحراء فيصلي العيد فيه. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي صلاة العيد في مسجده عليه الصلاة والسلام، بل كان أول حاجة يخرج للعيد، يخرج ما بيصلهاش في مسجد، مسجد النبوي كبير، ولكن مع ذلك مش هيسع أعداد المسلمين رجالا ونساء في عهد صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج بهم إلى الصحراء. الصحراء تسمى الصحراء وتسمى الجبان، الجبان والجبانة أيضا والجبان، وكلمة الجبان مأخوذة من الجبن، من الجبن، لأن الذي يدخل في الصحراء مهما كان شجاعا يجبن، إذا كان إنسان شجاع وبطل ومع سلاح ومش عارف إيه، لكن إذا دخل في الصحراء ولقى نفسه وحده ودخل عليه الليل يبتدي يخاف، فتجبن من يدخل فيه، فسميت الصحراء بالجبان لذلك. يبقى إذا قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بالجبان، معناه بالصحراء، ما ياخدش إنسان في دماغه إنها في المقابر. طيب ليه سموا المقابر الجبان؟ نفس الشيء، نفس الشيء، لأنهم كانوا يدفنون في الصحراء، كانوا يدفنون في البقيع، والبقيع كانت من الصحراء، فكانوا يدفنون فيها، فيقال خرجنا إلى الجبان يعني للصحراء، خرجنا إلى المقابر هي، خرجنا إلى الصلاة مش بقى في مكان القبور، لا، في مكان آخر، اتخذ مصلى يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحراء واسعة شاسعة. يبقى ما يجيش حد يقول إنه من السنة في يوم العيد إن إحنا نروح الجبان علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الجبان، هذا خطأ، ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان يذهب للجبان. على كل، عايز يذهب للمقابر يذهب في أي وقت من الأوقات، لا نمنع إنسانا أن يذهب إلى المقابر للتعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعظ بذلك، قال: ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. لكن إنه القول بأن يوم العيد من السنة الذهاب إلى المقابر، لا، مش من السنة ولا غير، وإن كان ما يمنعش الإنسان أن يذهب المقابر في أي يوم من أيام السنة للإتعاظ. يبقى هنا السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، في المصلى معناه مش في المسجد، في المكان اللي مدعول لذلك، مدعول مكانا يصلون فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد وكمان صلاة الاستسقاء يصليها في الجبان صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج إلى الصحراء يصلي بالناس هناك صلاة الاستسقاء، وتحت السماء يستمطرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. تجوز صلاة العيد في المسجد الجامع، يعني إذا كان الناس ما خرجوش ما فيش مكان يجمع الجميع، يصعب هذا الشيء، خلاص يجوز في المسجد الجامع، المسجد الكبير الذي يتسع لأعداد كبيرة من المسلمين، تجوز صلاة العيد في المسجد الجامع. يبقى كأن الخروج للصحراء يعني لكونها مكانا متسع يتسع للناس، فإذا وجد مكان يسع الناس يجوز للناس صلوا فيه. لذلك أهل مكة عمرهم ما يخرجوا خارج الحرم، ما بيصلوش العيد خارج الحرم أبدا في مكة، ليه؟ الحرم ضخم كبير يتسع لأهل مكة، فقول في وقت عيد الفطر الأعداد ضخمة جدا هناك، ويسعهم المسجد وتسعهم الشوارع اللي حواليه، ما فيش مكان تاني، مكة ضيقة، ما فيش مكان في مكة يتسع لهؤلاء، لكن مسجد الحرام يتسع للجميع. لذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله أن يصلي أهل مكة العيد بمكة. في عيد الأضحى العدد قليل اللي حيصلي العيد في مكة، لأن أهل مكة فقط، لكن كل الحجاج حيبقوا موجودين في اللي في منى، اللي في الطريق جايين، اللي طافوا ورجعوا، ما فيش عليهم صلاة عيد اللي هم الحجيج، صلاة عيد الأضحى، فعلى ذلك حيكون العدد في عيد الأضحى في المسجد الحرام أقل منه في عيد الفطر. فالغرض إن العلماء قالوا إذا وجد مسجد عظيم جامع يسع كالمسجد الحرام مثلا، يسع الناس يجوز لهم أن يصلوا في المسجد. فإن خرجوا إلى الصحراء يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك. إذا كان للناس عذر في ترك الخروج بدل ما يخرجوا للصحراء صلوا في المساجد المقصد صلاة العيد أن يصلوا أن يجتمع الناس، فإذا فعلوها جاز. الأعذار اللي تمنع من الخروج إيه؟ إذا كان مطرا شديدا بدل ما يخرج الناس المطر يتعبهم، قال العلماء لا خليهم يصلوا في المكان الذي يكنهم. كذلك الوحل الأرض من مبارح أمطرت الأرض كلها طين، حيخرج الناس صلوا على الطين يتأذون بذلك. كذلك الخوف، إذا كان في خوف في وقت حرب مثلا يخافوا من أعداء من غارات من غيرها، جاز لهم أن يصلوا في أماكن صلاتهم في المساجد. كذلك البرد الشديد، إذا كان الوقت شتاء وبرد شديد جدا وخروج الناس للمكان حيتأذون من البرد، لا يصلوا في أماكنهم المكنونة فلا مانع من ذلك. كذلك خوف الفتنة، إن تحصل فتن بين المسلمين، هذه أعذار اللي تمنع من الخروج لصلاة العيد في المصلى ويصلي الناس في المسجد. يستحب خروج النساء لصلاة العيد كما ذكرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حتى الحيض قال يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. منظر العيد منظر فرح سرور بهجة، فلا تحرم منه المرأة أنها تخرج مع أخواتها لهذا اليوم العظيم، تنظر إلى جموع المسلمين شعيرة من شعائر الإسلام وفرحة تدخل على القلوب. فالجميع يخرجون رجالا ونساء إلا من يخشى منه الفتنة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. سيدة عائشة تقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو شاف اللي عملته النساء، يعني بعد العصر النبوي بدأ يحصل شيء من التفلت شيء، فسيدة عائشة ترى أن النساء الآن لو شافهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منعهم من الصلاة. أمال في زماننا كان يبقى إيه؟ نقول هنا لا نمنع النساء من الخروج لصلاة العيد، ولكن ليخرجن على هيئة ما كان عليه أصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، كنا يخرجن وهن تفيلات، يخرجن ما فيش واحدة متبرجة، لا. لكانت السيدة عائشة تمدح نساء الأنصار لما أنزل الله عز وجل الحجاب خرجن معتجرات بمروطهن كالغربان، ما يعني منظرهم سواد مجلل مش باين منهم حال. فهنا المرأة إذا خرجت للعيد تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تتبرج ولا تتكشف ولا تلبس الثياب التي تبدي عورتها. ويعني يمكن تلاقي في العيد النساء بيحصل لهم حاجة، البعض من النساء تلاقيها أن يوم العيد تلبس البنطلون والقميص ومش عارف إيه، وبعدين تحط طرحة على دماغها وتخرج لصلاة العيد، والله حاجة عجيبة جدا. إن لبس البنطلون هتصلي زيها، صلاتها باطلة. هذه تقف يعني جسدها باين، الثوب الذي يستر المرأة لا يبدو عورة، لا يدسم المرأة، البنطلون يدسم المرأة، يحرم عليها أن تصلي فيه. هنا إذا خرج لصلاة العيد تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تتبرج، وربنا يقول لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأول، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأول. كان نساء في الجاهلية تبرجن وتتعجب التبرج إيه، يعني تشوف تبرج الآن تلاقي لما تسأل إيه التبرج يقول لك المرأة تبقى متكشفة وبينها. في الجاهلية الأولى كانت تبدي نحرها يعني ما تحطش التلفيعة ولا الحجاب اللي في رأسها ما بتجعلهوش على صدرها، كان تبدي شيئا من نحرها هذه في الجاهلية وشيئا من شعرها، دي التبرج الجاهلي. والتبرج الآن ده أشد من جاهلية التبرج الموجود الآن. فالعجب إن البعض يلزق في الإسلام التبرج هذا، يقول لك لا إسلام ما جابش حجاب ولا غيره. كافرات تقول لك المدافعات عن حقوق المرأة هن كافرات بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من تنكر الحجاب تقول ما فيش حاجة مع حجاب في القرآن، وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابهن، يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. الإدناء يعني تلبس من فوق لتحت، إدناء من علو للسفل. واختلف العلماء في الوجه والكفين، هل تبدي الوجه والكفين ولا لا؟ فإذا كان هذا الخلاف خلافا جائزا، لكن ما قالوش في باقي الجسم يبدأ، ولا في باقي الجسم يتحزق عليه القميص واللبس ويبدأ، هذا تبرج الجاهلية الذي حرمه الله سبحانه. والعدد من النساء يمكن تلاقي في رمضان وهي صايمة لبس الحجاب، وبعد رمضان خلاص ثابت الحجاب، وتلاقي اللي في رمضان في أول النهار لبس الحجاب وفي آخر النهار خلاص كأن رب رمضان مش رب غير رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحاسب الجميع، ومهما عمل الإنسان حيجي له يوم يعرف فيه ربنا ويعرف فيه إنه كان مخطئا. وكم من الناس رأيناهم على فجور وعلى سوء أفعال وعلى فحش وعلى بزاء وعلى وبعدين جالهم يوم كسرهم الله عز وجل فيه، بقى مريض، ادعي لي يا شيخ. الله، كنت فين؟ كنتش تدعي نفسك ليه؟ ما كنتش بتصلي ليه؟ ما كنتش بتعمل ليه؟ تارك بعيد عن ربنا، كنت حتفلت من ربنا، هتروح فين من الله سبحانه وتعالى؟ الله فوقك رقيب. اللي تفتكر نفسها ان في رمضان هتحجب وفي غير رمضان تتبرج وتعمل هي عايزاه، هتروح فين من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ اسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما. صنفان من اهل النار، صنفين من اللي يستحقون النار يوم القيامه، لم ارهما يعني مش موجودين الان، ما شفت زيهم الان. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الحكام الظلمة والعرفاء والشرط الظلمة معهم كرابيج يضربون بها الناس. هذا ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ما شافش هذا الشيء، إنه الحكام اللي ماسكين كرابيج يضربون بها الناس هؤلاء. الصنف الثاني إيه؟ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البقط المائلة. ما شافهم، احنا شفنا ما شافهمش النبي صلى الله عليه وسلم. اكرمه الله وشرفه ان يرى هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه، كرمه عن ذلك ان يرى المرأة المتبرجة. طب ما كان في الجاهلية تبرج، لا مش زي دول، لا، تبرج تاني، انه جزء منها بس يبدو، جزء بسيط منها يبدو، لكن هذا التبرج الفاحش هذا، يمكن كانت المرأة تطوف بالبيت، وبعدين كان أهل الجاهلية يقولوا إنه لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. الثوب اللي أنا لبسه ده أنا عصيت ربنا فيه، إزاي ما يليقش؟ طب البس غيره، لا أقلعه. يتدينون بذلك، فيطوف الرجال عراة بالبيت على هذه الهيئة. ليه؟ إنه يتعبدون لله، إن إحنا لا، مش ممكن الثياب اللي بنعصي فيها ربنا نطوف بها في البيت، لا ما ينفع. طب وإذا بالثياب، الثوب اللي عصى ولا أنت اللي عصيت؟ طيب والنساء برضو جات لهم الهفة في عقولهم نفس الحكاية، النساء يقولوا هذا. المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يعني يبدو بعض جسدها أو كل جسدها، فما بدا. لكن كانت امتى تطوف المرأة؟ تستنى الليل، ما فيش نور هناك عند الكعبة، الليل يجي الظلام، وبعدين تسدل شعرها، كان شعرهم طويلة، بحيث تستر ما كان من جسدها، وبعدين تطوف بسرعة كده حوالين البيت، قال يعني تعبدت لله عز وجل بذلك. أما أن المرأة تخرج متبرجة بالنهار أمام الرجال وتبدي كل جسدها، لا، ما كانش أهل الجاهلية فعلنا ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نساء، حيكون من النساء من يفعلن ذلك. شكلهم إيه؟ قال: كاسيات عاريات. كاسية عارية يعني هي لبسة، والحقيقة إنه لا، هي عريانة مش لبسة ولا غير. يبقى اللباس تلبسه المرأة شفافا، ثيابا تلبسها المرأة لاصقة على بدنها، هي الاسم كاسية والمنظر عارية. يبقى هذه الكاسية العارية لا تصح صلاتها. هذا الحديث يخبرنا أنها من أهل النار. المرأة اللي بتلبس هي لابسة ولكن كأنها مش لابسة، اللي ينظر إليها شايف الجسد متفصل أمامه. فإذا قلت حصل لي حط طرح على دماغه يصلي إيه وتعمل إيه، لا تصح منها صلاة، صلاتها باطلة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مائلة زيغة زيغة بعيدة عن الحق، مميلات تفتن غيرها، من النساء يقلدنها في ذلك، من الرجال تسير فيهن الشهوات والفتن. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن يعني بتعمل تسريحات، تعمل شعرها تحط باروكة تحط بتاع على شعرها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا دخلين الجنة ولا حيشموا ريحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا. رائحة الجنة على بعد مئات السنين تشم رائحة الجنة، فهؤلاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فتتقي الله المرأة التي تتبرج، فحين ننصح ننصح خوفا عليها، وإلا هي عايزة تروح النار هنعمل لها إيه؟ تروح في ده لا، عايزة تروح النار هنعمل لها إيه؟ هو اتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، البسي اللبس الشرعي الذي أمرك الله عز وجل به، أطيع الله أطيع الرسول. والعجب اللي متبرجة وتقول لك صلاتي صحيحة ولا مش صحيحة، صومي صحيح ولا مش صحيح، صلاة أنهي صلاة اللي بتصلي وانت متبرجة، اللي بتبقى لابسة البنطلون والقميص وقت الصلاة تحط شرب على دماغك وتصلي وتقول هذه صلاة باطلة ليست صحيحة. وليه حنجامل ونقول الصلاة صحيحة وهي باطلة؟ لأنها لم تستتر في الصلاة، والاستتار في الصلاة شرط لصحة الصلاة، هذا من الفرائض عليه أن تستتر لتصلي. فلو أن الإنسان الرجل صلى مكشوف العورة بطلت صلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، بل أمر الرجل بتغطية المنكبين أيضا، وكان المنكبين مش من العورة ولكن أمر أنها زينة من زينة الصلاة. فكيف بالمرأة اللي تبقى مفاتنها باينة في ثيابها وتقول أصلي وحط إشربة على دماغي؟ هذا عجيب جدا. ويمكن يطلع البعض يحط الإشربة على دماغها والبتاع على عينيها وجسمه لابسة بنطلون ولابسة مش عارف إيه، تقول إنها لا، هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. ويجي الغرب يضحك علينا هيقول لك يطلع زي الإسلام الموضة بتاع الموضة في فرنسا مش عارف مين ومين بيعملوا بيوت الأزياء للنساء. هي مش محتاجة بيوت أزياء ولا محتاجة لشيء، المرأة في بيتها تلبس لزوجها، والعجب اتعكس هذا الشيء، في البيت تبقى زي البومة قدام جوزها، وفي الشارع تطلع تفتن الناس في الشارع، ايه هذا الشيء؟ تقعد المرأة بالساعات الطويلة تتزوق في بيتها تحط مش عارف ايه وتخلي شعرها ايه وتقعد طول النهار، وبعدين ما تطلع في الشارع تبقى المنظر لغير زوجي، هذا لا يحل لك، فهذه من أهل النار كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يستحب الغسل للعيدين، يستحب يعني قياسا على الجمعة، وإلا فلا نص في العيدين إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإن لم يكن في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجمعة أكثر، جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بالغسل الجمعة، حتى إن بعض العلماء أوجب الاغتسال لصلاة الجمعة، الجمعة لأنه يجتمع فيها الناس، وكل أسبوع كل أسبوع هنا لو أن الإنسان ما اغتسلش ممكن يؤذي غيره، وحيبقى شيء متكرر لو تعود الناس ما يغتسلون في الجمعة ويجوا للمسجد من أعمالهم كذا، رائحة العرق والمسجد تبقى ضيقة ويبقى في الصيف يتأذى الناس. وده حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسجد كان السقف بتاعه واطي، لا في مراوح ما فيش شيء، والحر في المدينة بيوصل أحيانا لخمسين وخمسة وخمسين درجة مئوية، شيء صعب جدا. فكانوا عمال أنفسهم ويلبسون الصوف، الصوف الصوف بتاع زمان غير الصوف بتاع دلوقتي، الصوف بتاع دلوقتي بيعامل مواد كيماوية بلوش ريحة، الصوف الماضي لا، ده من الغنم على طول يتاخد ويتدبق وبعدين يتغزل. فإذا لبس الإنسان هذا الثوب الصوف وعرق فيه تطلع ريحة الضأن، يبقى ريحته زي ريحة الضأن. فكانوا يأتوا للمسجد وبعدين تسيل العرق، وتبقى مع الاجتماع لصلاة الجمعة تخرج رائحة العرق ورائحة الثياب الصوفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو اغتسلتم تغتسل تنظف لصلاة الجمعة، ثم أمرهم وأخبرهم أن غسل الجمعة هذا حق وهو واجب على كل محتلم، كل من يأتي إلى المسجد طالما أنه كان بالغا يبقى لابد من غسل الجمعة. فهنا قال العلماء الجمعة متكررة كل أسبوع، لكن العيد بعيد، العيد كل سنة مرة، العيد الفطر مرة، عيد الأضحى، فعلى ذلك صلاة الجمعة أهم لأنها متكررة، فاختلفوا في الجمعة هل هي سنة الاغتسال ولا هي فرض واجب فيها، والراجح أنها سنة متأكدة. العيد قياسا على الجمعة بقى. العيد قياسا على الجمعة إن نفس الاجتماع كان هو اجتماعا سنويا يبقى يستحب أيضا للعيد أن يغتسل المسلم. صلاة الجمعة بتغتسل قبل صلاة الجمعة من الفجر لغاية صلاة الجمعة. صلاة العيد هتغتسل إمتى؟ لو قالوا إن من الفجر للعيد هذا يضيق على الناس، فلذلك الليل كله محل الاغتسال لصلاة العيد، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معينا في العيد وفي الاغتسال فيه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.